بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد يجمعنا مع صاحب الفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
كنا وعدنا المشاهد أن نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع مهم له علاقة بتحقيق السلام مع الغيبيات والاعتدال فيها، ونحن نتحدث أيضا عن السلام مع النفس، ألا وهو موضوع الرؤى والأحلام الذي أخذ بعدا كبيرا في أوساط المسلمين نتيجة أمور كثيرة تمر بهم. يودنا أن نضبط هذا الموضوع لتحقيق السلام مع الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأت كتابا للدكتور صبري القباني اسمه فيما أعتقد وأذكر طبيبك، والكتاب حقيقة جميل ومفيد، يوجد في المنزل، وإن كان عليه يعني بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة، ومنها هذه النقطة. فأذكر أنه عقد فصلا عن الرؤيا، وبحكم أنه طبيب فربما لاحظ الأثر السلبي لسوء استخدام قضية الرؤيا في حياة الناس، وكيف أن الرؤيا تصنع مرضا أحيانا غير واقعي ولا رصيد له ولا سبب له، وكيف أنها تؤثر في عقليات الناس ونفوسهم. ولذلك كان يرى أن الرؤيا التي تقبل هي رؤيا الأنبياء فقط، ويستدل بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلاحظت أن هذا الرأي لا شك أنه خاطئ. لماذا؟ لأنه حتى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الله تعالى ذكر رؤيا الملك، والملك كان كافرا بلا شك، ومع ذلك قال إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم برؤيا تعبرون. ومع ذلك فسر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا الملك بقوله تزرعون سبع سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كذلك رؤيا الرجلين، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ومع ذلك فهذان الرجلان رأيا رؤيا وفسرها لهما يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أنه قد يرى حتى الكافر رؤيا وتكون صوابا وتكون صحيحة، هذا من حيث المبدأ، والرؤيا حق وهي باقية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها بقيت، لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يعني باقية إلى آخر الزمان، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. تقارب الزمان، بعضهم يقولون اعتدل الليل والنهار، والقول الراجح أن معنى تقارب الزمان يعني تقدم الزمان واقتربت الساعة، يعني هذا يكون في آخر الزمان، وربما كان ذلك لما تعطي الرؤيا الإنسان من النفس ومن الاستقرار ومن الفأل. ولذلك قال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فالإنسان العف في لسانه، العف في حديثه، الصادق في قيله أقرب إلى تحقيق الرؤيا، ولو تلاحظ علاقة الرؤيا باليقظة. الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه في قصة يوسف عليه السلام وفي الرؤيا الواردة فيها أنك تلاحظ أن الله تعالى ذكر الرؤيا وسماها فتوى، قضي الأمر الذي فيه
تستفتيان،
وسماها الله تعالى علما ويعلمك من تأويل الحديث. إذا الرؤيا فتوى وعلم، وهذا يجب أن لا يتم التلاعب بها، ولهذا كان مالك رحمه الله يغضب إذا سمع تأويلا متسرعا للرؤيا ويقول أيلعب بالنبوة، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا الرؤيا علم وفتوى، وعلى الإنسان حينئذ إذا عبر رؤيا أن يكون ورعا بعيدا عن المجازفة وعن الإسقاط أو الحكم، لأنه يتكلم بعلم ويتكلم بفتوى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن السورة دلت على أن تفسير الرؤيا حتى من نبي ليس أمرا قطعيا، وإنما لا يعد أن يكون ظنا، وقال للذي ظن أنه ناجي منهما، يعني يوسف عليه السلام بظاهر الآية لم يجزم ويقطع بنجاة الشخص الذي أول رؤياه على أنها تقتضي أن ينجو وأن يسقي ربه أو صاحبه أو سيده خمرا، وإنما ظن. إذا تعبير الرؤيا ظن، لا تحلف على هذا التعبير ولا تجزم به، ونحن نرى مثلا في القنوات الفضائية وغيرها ومواقع الانترنت أحيانا مجازفات بلا زمام ولا خطام ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس هذا فقط، ويتم القسم عليها والحلف والتألي من الأشياء التي توقع كثيرا من البسطاء والسذج والمغفلين في أوهام وربما تصرفات ومواقف. أيضا ليست محمودة، بينما في القرآن الكريم أن نبيا يفسر الرؤيا ومع ذلك لا يعد أن يكون الأمر ظنا ليس به جزم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسر رؤيا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يقولون هو سيد المعبرين،
ومع ذلك
هو إمام المعبرين وفسرها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول أخطأت أم أصبت؟
أصبت بعضا وأخطأت،
أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا رسول الله والله لتخبرني أين أصبت وأين أخطأت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، لم يخبر. هذا أيضا يعطينا دلالة أن مسألة ملاحقة الرؤيا لا لزوم لها. كثير من الناس الآن، كثير رجال نساء، بسبب الأزمات التي يعيشونها، نعم أزمات داخل البيت في الأسرة في العمل، يعني ضغوط الحياة، لكن ما هكذا تعالج. يلجؤون إلى الرؤيا، ثم يركض الإنسان ويسأل العالم والفقيه والمعبر والذي يقدم نفسه في قناة فضائية أو في غيرها عن هذه الرؤيا التي يراها ويصر على ذلك. فهذا الإصرار لا يصنع للإنسان شيء، بل هو من عدم السلام مع النفس. ولو أن الإنسان كان مسالما مع نفسه لنرى أن صناعة الحياة تتم في اليقظة وليست في المنام. الإنسان في المنام يفقد قواه، لا يعقل، لا يفكر، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، هو أشبه بالميت. ولهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت.
الله.
إذن ما تصنع مستقبلك وحاضرك وتبني حياتك من خلال النوم، وإنما من خلال اليقظة. فكر، اعمل، خطط، تعاون، صحح، استدرك، راجع نفسك، عالج نفسك، وفي النهاية تصل إلى النتائج المحمودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أبا بكر أين أصاب وأين أخطأ، لأن هذا والله ما يتعلق في مصالح دنيوية ولا دينية ولا حكم شرعي ولا حلال ولا حرام. بعض الناس أيضا قد يربطون الأمور الدينية الشرعية بالرؤية. نحن نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما نحتاج إلى رؤية تبين لنا حلالا أو حراما. ولهذا بعض الصالحين نام ورأى في المنام شيئا كالنار، يقول له يا فلان، نقل هذا عن الجنيد وغيره، يا فلان إني قد أحللت لك ما حرمت عليك. فقال أخفأ عدو الله. يعني ربما لو هذه الرؤيا وقعت لبعض السدج ظن أنه رأى الله في المنام وأن الله حل له ما، فهذا عرف أنه لما سئل قال عرفت أن الله تعالى ما حرمه على ألسنة أنبيائه ورسله لا يمكن أن يبيحه أو يحلله لي في رؤيا منام، فعرفت أنه الشيطان أتى ليمكر بي. وهكذا جاء رجل إلى أحد أئمة فقهاء الشافعية وهو قاضي حسين، وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وقال لي إنه الليلة صيام الليلة من رمضان. فقال له الشيخ الذي رأيته أو تزعم أنك رأيته في المنام وقال لك ما قال، رآه الناس في اليقظة وقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا عدة شعبان 30 يوما. فذكر أنه لا يمكن أن يؤتى بالرؤية لتكون معارضة للشرع. أيضا الواقع اليوم ضمن الأحداث، سواء كانت أحداث في العراق أو في أفغانستان أو في الخليج أو في فلسطين، يتم المبالغة في توظيف بعض الرؤى لمحاولة استجلاء المستقبل. المستقبل علم يدرس اليوم، وهناك مراكز أبحاث ودراسات استراتيجية وعقول متخصصة وأمور متعوب عليها في بلاد الغرب والشرق، تعتني بدراسة المستقبل وبتحليل المستقبل وبوضع كافة الاحتمالات وبصناعة المستقبل أيضا. بينما تجد أن كثيرا من الناس من المسلمين والمؤمنين ربما تكون علاقتهم مع المستقبل محصورة من خلال رؤية يظنونها رؤية تنبؤية تبين المستقبل وما هي بذلك، وإنما قد تكون من إلقاء الشيطان وقد تكون من ضغوط النفس.
صحيح.
النفس التي تضغط على صاحبها. هناك أيضا في سورة يوسف أمر مهم جدا في موضوع الرؤية. لما رأى الملك الرؤية وجاء إلى أو أرسل إلى يوسف، فسر يوسف رؤيا الملك بتفسير يتعلق بالأمة كلها، أنه تزرعون 7 سنين دأبا ثم سوف يأتيكم 7 شداد من السنوات
بناء على الرأي
وجفاف، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
بناء على الرأي،
بناء على أن الذي رأى هذه الرؤيا
هو الملك،
هو الملك. فهذا الملك سلطته ومسؤوليته تمتد إلى الأمة كلها. فلما تكون رؤيا بهذا الشكل وبهذا الاعتبار تفسر بأمر يتعلق بمصالح الأمة. لكن لما ذكر له السجين
فسرها له شخصيا،
فسرها له تفسيرا شخصيا أن الأمر الذي يتعلق بك هذا يصلب فتأكل الطير من رأسه، وهذا يعود إلى مسؤوليته ودوره القديم ويسقي سيده الملك الخمر كما كان عليه الأمر قبل ذلك. ففسرها تفسير. إذن أكثر ما يراه الناس
يتعلق بهم في دائرتهم الشخصية.
أكثر ما يراه الناس من حديث الناس. هذا ألغي هذا المرة.
طيب.
نبقى فيما يراه الناس مما يصح أن يوصف بأنه رؤيا، فهذا يتعلق بهم شخصيا. قد لا تتعدى هذه الرؤيا أرنبة أنف الواحد. رؤيا تتعلق بعمله الوظيفي أو بزوجته أو بحياته العادية أو بأموره البسيطة والقريبة المباشرة له. هذا طبعا القدر الذي يصح أن يوصف بأنه رؤيا. بينما البعض ربما يخشمون قضايا الأمة. ومع أنني أود أن أذكر أيضا بأن الرموز التي تراها في المنام قد تكون مرتبطة بالأحداث. يعني ربما الإنسان يرى في الرمز رئيس الإدارة الأمريكية أو يرى رئيس العراقي أو يرى مثلا دولة كذا أو يرى أمة كذا أو يرى جيشا أو يرى أشياء مرتبطة بأحداث يراها. لكن المفسر الحاذق يدرك أن هذه الرموز وإن كانت انبعثت من لا وعي الإنسان ولا شعوره ودخلت على الرؤية، إلا أن تفسير الرؤية يعود في النهاية ليتعلق بأمر شخصي يعني الإنسان بغض النظر عن هذا الرمز.
جميل. هو يقول أحدهم يا شيخ، يقول في هذا الزمان صرت لا أسمع كلمتين، قل أن أسمعها، لا نسمع من المفتي أن يقول لا أدري، ولا من المعبر أن يقول أضغاث أحلام. هذه لما عدمت الحقيقة صارت مشكلة في قضية الرؤية وحتى في قضية الفتوى المتعلقة بالسنامي مع الناس يعني.
نعم، لا شك أن هذا يعني مؤشر على نوع من الإحباط واليأس الذي تعيشه الأمة. أعتقد أن الأمة إذا عجزت عن العمل، عجزت عن الفعل أو حتى الفرد، يلجأ إلى ألوان من الأشياء الأوهام التي يحاول أن يخرج بها من سطوة الواقع، من قسوة الواقع، من ضغوط الظروف المحيطة به. وهذا الأمر يحتاج حقيقة إلى تربية، وأعتبر أن ثمة مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام، لأنه أحيانا يتم في الصحف في القنوات الفضائية وفي غيرها التسويق لقضية الحظ وقضية البخت وقضية النجوم، التسويق لقضية الرؤية.
صحيح.
مع أن الرؤية طبعا فيها القدر الصواب الذي أشرنا إليه، لكن المبالغة في ذلك وربط الناس بهذه المعاني. لماذا؟ لأنه والله هذه قضايا تهم الإنسان العادي، تهم البسطاء من الناس. بل ربما تجد مع الأسف تجد إنسانا ربما يكون ذكيا أو حاذقا أو دكتورا متخصصا في مجال من المجالات، ثم تجد في مثل هذه الأمور يحمل عقلية بسيطة أقرب إلى السذاجة. الحقيقة استغلال هذا الجانب أعتبر أنه أمر في غاية الخطورة. يجب أن يكون هناك توعية للناس ونشر للفكر الشرعي الصحيح المعتدل. الرؤية منها ما هو حق ويتعلق بالشخص ذاته، ومنها ما هو حق ويتعلق بالأمة، لكن هذا نادر وقليل، ولأصحاب المواقف والأوضاع والأحداث والمسؤوليات غالبا. ولهذا المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أم حرام وقالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال قوم عرضوا علي من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. قالت ادعو الله يا رسول أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم مرة أخرى قالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فأشار إلى أن سوف تكون من الأولين. وهكذا حصل، ركبت مع غزو البحر وسقطت ودقت عنقها وماتت رضي الله عنها. فكان في ذلك إشارة إلى أنها من الأولين وأنها لن تشهد غزوا الغزو الآخر. نلاحظ هنا كيف الفاعلية، كيف العمل. يعني هذه المرأة لما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، لو كانت من مسلمات أو من مسلمي هذا العصر ربما اقتصر على أنه يفرح أو يسر بأن والله هناك ناس يركبون البحر غزاة في سبيل الله عز وجل. لكن هنا لا، الإنسان عنده الفاعلية وعنده الإحساس بالمسؤولية الشخصية، وأن عليه تبع وعليه دور يجب أن يؤديه في شؤونه الخاصة فضلا عن شؤون الأمة العامة. ولهذا قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هنا يعني نريد أن نحرك في نفس المسلم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أولا، والإيمان بالله عز وجل، ورؤية حكمة الله عز وجل في كل ما يقع في هذا الكون. هذا من جهة. من جهة أخرى أن يكون عند المؤمن الشعور بالمسؤولية والشعور بالتبعة، وألا يلقي بأمراضه، بأخطائه، بإخفاقاته، بمصائبه الفردية الأسرية، على الشركة، على المؤسسة أو المدرسة، على الأمة كلها، على الدولة، ألا نلقي بأخطائنا على الجهات الأخرى. فمرة نلقي بالتبعة على الاستعمار، ومرة نلقي بالتبعة على اليهود، ومرة نلقي بالتبعة على أمريكا، ومرة نلقي بالتبعة على الشيطان، ومرة نلقي بالتبعة على القدر، ومرة نلقي بالتبعة على الجن أو على خصومنا من المسلمين أو ما أشبه ذلك. علينا أن نعايش الواقع وأن نقرأه قراءة صحيحة ونتعامل معه تعاملا صحيحا ونؤدي الدور الذي تعبد الله تبارك وتعالى به وفق إمكانياتنا وقدراتنا، وما لا نستطيعه علينا أن نربي أبناءنا وأحفادنا ومن حولنا أن يقوموا بإتمام وإنجاز ما عجزنا نحن عن تحقيقه.
ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يعني لما أول النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من رؤيا لم يكن هذا سببا لتقاعسه وتوقفه عن العمل، لم تؤثر فيه أبدا رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول في حق عمر أكثر من رؤيا كما أنا أعلم جميعا.
نعم يعني أول له لما قال رجل يا رسول الله أنه رأى عمر وعليه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عليه قميص يجره فأوله بالدين
نعم.
ومرة أخرى أنه
لبن,
لبن وأعطى فضله عمر فقالوا ما أولته يا رسول الله، قال
العلم
نعم. هنا تلاحظ
والقصر في الجنة ومع ذلك لم يدفعه.
هنا أيضا تلاحظ كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الرؤيا، يعني تأويلها باعتدال في إطارها المحدود. هل حول هذه الرؤية، هل حولت عمر مثلا إلى أنه لا يطلب المزيد من العلم لأنه يرى أن قضاء وقدرا محكوما
يعني
يحصل له، أو لا يحافظ على مزيد من تحصيل المقامات الدينية والشرعية والقربة والزلفة إلى الله عز وجل
ما دام يجرك الله؟
بل بشره الله تعالى، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما حكى في كتابه. ومع ذلك كان عندهم الخوف من الله عز وجل والخوف من ذنوبهم وشدة اليقظة والحذر، عندهم الاعتدال. ولهذا أعود وأذكر بأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في هديهم وسلوكهم هو الاعتدال، يعني لعل الأمثلة التي سبق أن ذكرناها، ذكرنا الآن الرؤيا وكيف كان تعاملهم مع الرؤيا، اعتدالهم، لم يتخذوا أي قرار بناء على رؤيا إطلاقا. بل أود أن أثبت لك العكس، يعني في معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يخرج، والصحابة رضي الله عنهم لإيمانهم وحماسهم أصروا على الخروج
وراء الرؤيا،
وراء النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وراء ومن ضمنها أنه رأى بقرا تذبح فقالوا ما أولت يا رسول، قال قتلى في أصحابي
ولم يتوقف.
وفي النهاية لما قال يا رسول تعود قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله تعالى بينه وبين قومه، والله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. فهنا تلاحظ أن الرؤيا لم تصنع قرارا لا على صعيد الفرد ولا على صعيد الأمة، بينما اليوم هناك مبالغة إقحام للرؤيا بغير مناسبة. يعني كثير من الناس مثلا لم يكن عنده مشروع زواج أو مشروع تجاري بسيط أو علمي أو مؤسسة، تجد هذا الإنسان قد يصلي ركعتين وهي ركعة الاستخارة، هذا مشروع. حديث جابر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، حديث البخاري معروف إن الإنسان إذا هم بأمر وصار عنده نوع من التردد يصلي ركعتين ويسأل الله تعالى قبل السلام على القول الراجح
الخير.
أن الله تعالى يختار له من هذا الأمر ما يعلم فيه الخير وأن علم الله فيه شر أن الله تعالى يصرفه عنه. هذه الاستخارة مشروعة وهي بديل عما كان عليه الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، من يعني التنجيم، من التوقع، من الخط على الرمل، من الضرب بالحصى إلى غير ذلك من الأشياء التي كانوا يحاولون بها استقراء المستقبل كما ذكرنا. هنا بعض الناس يظنون أنهم رجالا ونساء أنه إذا أراد هذا الأمر وصلى ركعتين أن العلامة التي تبين إن كان الأمر أقدم أو أحجم هو أن يرى رؤيا في المنام، ولذلك ينام وهو يحلم أو يفكر أن يحلم ماذا سوف يرى وينام ولذلك أي شيء يراه يحاول أن يربطه بالشيء الذي استخار من أجله، بينما الواقع لا، هذا ليس أكثر من دعاء تدعو به ربك تبارك وتعالى. فإذا وفقك الله وصار القرار سليم يقول الحمد لله وهذا ما دعوت به، إن كانت الأخرى لا يأسى على ما فاته ولا يأس، يقول الحمد لله بذلت الأسباب، استشرت المخلوقين واستخرت الخالق ودعوت الله عز وجل بذلت الأسباب، الحمد لله.
الحمد لله. أختم في أقل من دقيقة إذا أذنتم رضي الشيخ، ما دمنا نتحدث عن السلام مع النفس، هذه رؤيا أزعجت مشاهدا كريما أو مشاهدة، كيف يتعامل معها؟
الحمد لله إذا استيقظ يدخل عن يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم عنده وعد صادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها لا تضرك ما لا يخيفك. يقول بعض الصحابة كما قال أبو قتادة وغيره كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد يأبه بها. إذا لم يجد راحة واستئناس يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يعود إلى فراشه.
جميل، أحسن الله إليكم. إذن هذه هي الدعوة الأخيرة في موضوعنا هذا لكل مشاهد ومشاهدة ربما تقلقه مثل هذه الأحلام. ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.